رحمه الله تعالى باب ما جاء في المدير بعد الوضوء.
حدثنا سفيان بن وكيع بن جراح، حدثنا عبد الله بن وهب عن زيد بن حباب عن ابي معاذ عن الزهري عن عروه عن عائشه قالت كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خرقه ينشف بها بعد الوضوء. قال وفي الباب عن معاذ بن جبل. حدثنا قتيبه، حدثنا جسير بن سعد عن عبد الرحمن بن زيد بن انعم عن عبده بن حميد عن عباده بن نسيب.
قال ابو عيسى حديث عائشه
عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضا مسح وجهه بطرف ثوبه. قال ابو عيسى هذا حديث غريب واسناده ضعيف، ورشدين بن سعد وعبد الرحمن بن زياد بن انعم الافريقي ضعفان في الحديث. قال ابو عيسى حديث عائشة ليس بالقائم ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء، وأبو معاذ يقولون هو سليمان بن أرقم وهو ضعيف عند أهل الحديث، وقد رخص قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم في التمندل بعد الوضوء، ومن كرهه إنما كرهه من قبل أنه قيل إن الوضوء يوزن، وروي ذلك عن سعيد بن المسيب والزهري. حدثنا محمد بن حميد الرازي، حدثنا جرير قال حدثنيه علي بن مجاهد عني وهو عندي ثقة، عن ثعلبة عن الزهري قال إنما كره المنديل بعد الوضوء لأن الوضوء يوزن.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال أبو عيسى الترمذي حدثنا سفيان بن وكيع بن الجراح هو أبو محمد الكوفي أبو آسي من الطبقة العاشرة، توفي عام 47 و200، وهو ضعيف عند أهل الحديث، ولل في تضعيفه أنه يتلقن فيقبل التلقين، ولل في تضعيف سفيان بن وكيع أنه يتلقن فيقبل التلقين وهو يعلم، فهذا يوجب تضعيف حديثه مطلقا حتى في الشواذ والمتابعات لا يقبل رواية سفيان بن وكيع، لأنه يعلم أنه يتلقن فيقبل هذا التلقين. وقد اتهمه بزوع الرازي بالكذب، كذلك أيضا النسائي قال ليس بثقة، فالراجح في سفيان بن وكيع أنه لا يقبل حديثه مطلقا حتى في الشواذ والمتابعات. قال حدثنا عبد الله بن وهب والمسلم، وتقدم عبد الله بن وهب ورجحنا أنه ثقة حافظ وهو مكثر من الحديث، وهو من الطبقة التاسعة وتوفي عام 97 و100، وقد أخرج له الجماعة. قال عن زيد بن الحباب، زيد بن الحباب هو التميمي العقلي، وحديث زيد بن الحباب ينقسم إلى قسمين، حديث عن غير سفيان الثوري يعتبر صحيح لأنه ثقة والجمهور على توثيقه، أما فيما رواه عن سفيان الثوري فحديث ينزل من درجة الصحة إلى درجة الحسن، لأن ابن معين تكلم في رواية عن سفيان الثوري فقال مرات يقلب حديث سفيان الثوري ثم قال وهو لا بأس به، وفي رواية عن يحيى ابن معين أنه وثقة، فراجع في زيد بن الحباب أنه ثقة في غير الثوري، أما إذا روى عن الثوري فحديث ينزل من درجة الصحة إلى درجة الحسن لأن الجمهور على توثيقه، والأصل في حديث الصحة، وهو من الطبقة التاسعة وتوفي عام 300. عن أبي معاذ هو سليمان بن أرقم وهو متروك كما قال البخاري، البخاري يقول تركوه. كذلك أبو عمر بن عبد البر نقل في التمهيد اتفاق أهل الحديث على ترك سليمان بن أرقم، لكن الحافظ كأنه تساهل فيه في التقريب فقال ضعيف، فالأرجح في سليمان بن أرقم أنه متروك، وقد نقل هذا أو نقل نعم بن عبد البر اتفاق أهل الحديث على هذا الشيء، كذلك الإمام البخاري يقول تركوه. عن الزهري تقدم الزهري كثيرا، وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري، وهو إمام جليل مكثر من الحديث، وهم للطبقة الرابعة وتوفي عام 25 وقيل عام 24 وقيل عام 23. لعل الأرجح أو اللي رجحه الحافظ الذهبي أن توفي عام 24 و100 وقد أخذ له الجماعة. عن عروة أيضا عروة بن الزبير تقدم عروة بن الزبير الأسدي المدني وهو أيضا ثقة إمام جليل مكثر من الحديث من الطبقة الثالثة وقد أخرج له الجماعة. عن عائشة هي أم المؤمنين قالت كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خرقة ينشف بها بعد الوضوء. قال أبو عيسى حديث عائشة ليس بالقائم ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء. فتبين من الكلام على إسناد حديث عائشة أنه كما قال أبو عيسى الترمذي ليس بالقائم، بل هو حديث ضعيف جدا ساقط الإسناد من أجل سليمان بن أرقم، كما قلنا متروك. ثم قال أبو عيسى وأبو معاذ يقولون هو سليمان بن أرقم وهو ضعيف عند أهل الحديث. طبعا كأن أبو عيسى هنا ما جزم بأن الموجود في الإسناد هو سليمان بن أرقم، لكن راجح أنه سليمان بن أرقم. وقد نص على ذلك الحافظ بن حسن الدارقطني، كذلك أيضا ابن عدي أبو عبد الله بن عدي نص على هذا الشيء، أبو أحمد عبد الله بن عدي نص أيضا على هذا الشيء كما ذكر ذلك في كتابه الكامل في ترجمة سليمان بن أرقم، ذكر له هذا الحديث وقال ابن معاذ هو سليمان بن أرقم. ثم أيضا سليمان بن أرقم معروف برواية عن الزهري، طبعا لم يخالف في ذلك إلا أبو عبد الله الحاتم فقال ابن معاذ هو فضيل بن ميسرة. طبعا هذا القول غريب بل هو ليس بصحيح، والراجح هو سليمان بن أرقم المتروك، لأن فضيل بن ميسرة كما قلنا مخالف لما قاله الجمهور وهم بالحسن الدارقطني وابن عدي، كذلك أيضا التلميذ هنا يقول هو سليمان بن أرقم. أيضا فضيل بن ميسرة اللي قال للحاكم قال أنه هو لا تعرف له رواية عن الزهري، فالحافظ بالحجاج المزي لم يذكر في شيوخ فضيل بن ميسرة سليمان بن أرقم، فالأرجح أنه لم يذكر في شيوخ فضيل بن ميسرة الزهري، فالأرجح أنه سليمان بن أرقم. فإذا الحديث ساقط الإسناد. الحديث أخرجه أبو عبد الله الحاكم في كتابه المستدرك وأيضا ضعفه، فقال الطريق إليها أي إلى عائشة من المؤمنين فاسدة. نعم أي نعم بمجلة مفروض نعم. وهنا طبعا نقل يعني نقل بصيغة الجمع، فهو ليس قول فقط بل نقل أيضا عن أهل الحديث، وأشار إلى هذا أبو عمر بن عبد البر، فنقل اتفاق أهل الحديث على هذا الشيء. الحديث كما ذكرت خرجه الحاكم كذلك الدارقطني وابن عدي في كتابه الكامل والبيهقي. وأيضا من الجوزي في كتابه العلل المتناهية من طريق الترمذي وعله بسليمان بن أرقم. قال أبو عيسى في الباب عن معاذ بن جبل، حديث معاذ رواه أبو عيسى هنا فقال حدثنا قتيبة، وقتيبة أيضا تقدم قلنا هو ابن سعيد الثقفي وهو ثقة ثبت مكثر من الحديث من طبق العاشرة في عام 400 وقد أخرج له الجماعة. عن رسلين بن سعد هو المهري أو الحجاج المصري، والجمهور على تضعيف رسلين بن سعد، وبعض ضعفه جدا ووصفه بأنه منكر الحديث كما ذكر ذلك البخاري في كتابه التاريخ. ورسلين بن سعد من الطبقة السابعة وتوفي عام 88 و100. عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي، وكذلك عبد الرحمن بن زياد أيضا ضعيف، والجمهور على هذا الجمهور ذهب إلى تضعيف عبد الرحمن بن زياد، لكن بعضهم وثقه وهو أحمد بن صالح المصري، وذكرنا سابقا من أحمد بن صالح متساهل في التوثيق. أحمد بن صالح متساهل في التوثيق. فقد وثق أيضا يزيد بن أبي زياد والجمهور أيضا على تضعيفه. وكذلك هذا الشخص أيضا ذهب إلى توثيقه. فأحمد بن صالح المصري متساهل بالتوثيق، وهذا يعرف من تتبع أقوال أحمد بن صالح في الجوهر والتعليق في الكلام على الرجال، يعرف هذا الشيء. نعم البخاري ذهب إلى تقوية عبد الرحمن بن زياد. نعم البخاري ذهب إلى تقوية عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأتميفي. وأما تلميذ أبو عيسى التميمي فقد خالفه، وهنا أيضا عمل الحديث بعبد الرحمن، لكن الجمهور أيضا كما ذكرت على تضعيف عبد الرحمن بن زياد. لكن عبد الرحمن بن زياد ليس ضعيفا جدا، فالحديث يقبل في الشواهد والمتابعات لأنه سيء الحفظ وكثير الأوهام والأخطاء. فحديثه يقبل في الشواهد والمتابعات كما هو المقرر عند أهل الحديث. عن نعم زياد عبد الرحمن بن زياد الطبقة السابعة توفي عام 56 و100. عن عقبة بن حميد هو الضبي البصري وهو من الطبقة السادسة. وعقبة بن حميد اختلف فيه فضعفه الإمام أحمد وقال أبو حاتم غازي صالح، وذكر ابن حبان في الثقات. والذهبي الحافظ الذهبي مرة ضعفه ومرة قال شيخ. والحافظ بن حجر في كتاب فتح الباري قال مختلف فيه. فعتبة بن حميد يحتاج إلى أن تجمع أحاديثه، وبعد أن تجمع تدرس إلى الحديث ويحكم عليه، لأن يعني ما في هناك مرجح يرجح أحد الأقوال في عتبة بن حميد. فالإمام أحمد ضعفه وأبو حاتم قواه ذكر بن حبان في الثقات، والذهبي ما ضعف وما قال شيخ. يعني ينبغي جمع حديث عتبة بن حميد لكي تدرس إلى الحديث ويحكم عليه بعد ذلك. عن عبادة بن نسي هو الكندي أبو عمرو الشامي، وهو ثقة بل متفق على توثيقه، من الطبقة الثالثة في عام 18 و100. عن عبد الرحمن بن غنم هو الشامي الأشعري، وهو مختلف في صحبته، وتوفي عام 78. نعم توفي عام 78 كما ذكرت، مختلف في صحبة عبد الرحمن بن غنم الأشعري. عن معاذ بن جبل قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه. ثم قال أبو عيسى هذا حديث غريب وإسناده ضعيف، ورشدين بن سعد وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم الفريقي يضعفان في الحديث. طبعا يعني بينا وجه تضعيف هذا الحديث من خلال الكلام على أسانيد، من خلال الكلام على رجال الإسناد. فالحديث فيه رشدين وهو ضعيف، وفيه أيضا عبد الرحمن بن زياد وهو أيضا مثل ضعيف، وعتبة بن حميد مختلف فيه كما تقدم. طبعا أبو عيسى تقدم لنا قال ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء. طبعا والأمر كما قال أبو عيسى لم يصح في هذا الباب شيء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أنه كان يتنشف بعد أن يتوضأ. طبعا في الباب أيضا الحديث غير هاي الحديث، لكن جميع هاي الحديث ضعيفة ولا تصح. وأيضا العلماء أيدوا قول أبو عيسى بل تلقوه بالقبول وممن صرح بهذا الإمام النووي كما في كتابه شرح مسلم، فقال الحديث التي رويت في هذا الباب ضعيفة. كذلك أيضا الإمام ابن القيم نص على هذا الشيء في كتاب المناوي المنير، فقال كل حديث في التنشيف بعد الوضوء فهو ضعيف. وأهل الحديث أيضا تقريبا اتفقوا على هذا الشيء، فالحافظ بن حجر كذلك أيضا المناوي وأيضا غيرهم ينقلون كلام أبو عيسى في الكلام على هاي الحديث ويسكتون على كلام أبي عيسى، وهذا إقرار منهم على تضعيف هذه الأحاديث. طبعا كما ذكرت في حديث أخرى غير هذا الحديث أو غير هذين الحديثين. ففي الباب عن أنس خرجه البيهقي من طريق عن الحاكم قال أخواني محمد عبد الله الحافظ وهو الحاكم، قال حدثني أحمد المنصور الصوفي الحافظ قال حدثنا أبو العباس بن الشيرازي قال حدثنا أحمد بن محمد النحوي قال حدثنا أبو العيناء محمد بن القاسم قال حدثنا أبو زيد النحوي قال حدثنا أبو عمرو بن العلاء عن أنس بن مالك عن بكر الصديق أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له فرقة يتنشف بها بعد الوضوء. طبعا هذا الحديث معلول وفي إسناده أبو العيناء محمد بن القاسم وليس بالقوي. وفي علة أخرى وهي أنه اختلف في هذا الحديث على أبي عمرو بن العلاء. نعم هذا الحديث عند البيهقي عند الحافظ البيهقي في كتاب السنة الكبرى. طبعا الدارقطني يقول محمد القاسم ليس بالقوي في الحديث. ثم قال البيهقي بعد أن روى هذا الحديث قال وإنما رواه أبو عمرو بن العلاء عن إياس بن جعفر أن رجلا حدثه. ثم ساق هذا الطريق إلى أبي عمرو بن العلاء. طبعا الإسناد اللي ساقه إلى أبي عمرو بن العلاء أصح من الإسناد الذي تقدم. فهذا أو هذه هي علة تضعيف هذا الحديث أو وجه تعليل هذا الحديث. فساق من طريق القواريبي قال حدثنا عبد الوارث وهو ابن سعيد وهو ثقة الحافظ عبد الوارث بن سعيد عن أبي عمرو بن العلاء. فعبد الوارث بن سعيد يقدم على أبو زيد النحوي وهو إياس بن سعيد. فعبد الوارث بن سعيد ثقة حافظ وهنا خالف أبو زيد النحوي فقال عن أبي عمرو بن العلاء عن إياس بن جعفر فذكره يعني موسم. فقول حدثني رجل هذا رجل لا يعرف ولا نص أيضا إياس بن جعفر على أن هذا الشخص صحابي. ثم أيضا إياس بن جعفر كذلك أيضا مجهول لم يوثقه أحد إلا ابن حبان طبعا وثقه وقاعد ابن حبان في توثيق المجاهيل معروفة. طبعا إسناد آخر أيضا في هذا الحديث فرواه البيهقي أيضا بإسناد صحيح إلى أبي معمر عبد الله بن عمرو قال سألت عبد الوارث عن حديث عبد العزيز بن صهيب عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له منديل أو خرقة فإذا توضأ بها مسح وجهه. لكن عبد الوارث بن سفيان امتنع من التحديث بهذا الحديث فقال البيهقي وهذا لو رواه عبد الوارث لكان إسنادا صحيحا إلا أنه امتنع من روايته ويحتمل أنه إنما كان عنده بالإسناد الأول الإسناد الذي تقدم أنه رواه عن إياس بن جعفر. نعم رواه عن أبي عمرو بن العلاء عن إياس بن جعفر أن رجل حدثه. فإذا أيضا هذا الإسناد الآخر معلوم وهو علة الإسناد الآخر أن عبد الوارث توقف من التحديث بهذا الحديث. وقال ابن أبي حاتم في كتابه وقال ابن أبي حاتم نعم في كتاب العلم سمعت أبي يذكر هذا الحديث فقال إني رأيت في بعض الروايات عن عبد العزيز بن صهيب أنه كان لأنس بن مالك خرقة يعني موقوف يعني أن هذا الحديث موقوف على أنس بن مالك. ثم قال وهو أشبه ولا يحتمل أنه مرفوع. فأيضا أبو حاتم رجح وقف على أنس بن مالك. طبعا أيضا لهذا الحديث أسانيد أخرى تؤيد ما قاله أبو حاتم فرواه ابن المنذر بإسناد صحيح كذلك ابن أبي شيبة نعم ابن أبي شيبة بإسناد آخر رواه ابن المنذر بإسناد صحيح إلى أنس بن مالك أنه كان له خرقة يتمسح بها. فإذا الحديث راجع أنه موقوف على أنس بن مالك. طبعا إسناد آخر أيضا عن ابن أبي شيبة أيضا موقوف على أنس بن مالك. الأمر كما قال أبو حاتم غازي أنه الأرجح فيه أنه موقوف. تبين طبعا ما تقدم أنه ليس هناك حديث صحيح في هذا الباب. فالأمر كما قال أبو عيسى كما ذهب إليه أهل العلم. طبعا هذه المسألة وقع فيها خلاف بين العلماء. فكما قال الإمام النووي اختلف أهل العلم على ثلاثة أقوال في هذه المسألة. فبعضهم كره التنشف بالخرقة بعد الوضوء وبعد الغسل أيضا. وممن ذهب إلى هذا جابر بن عبد الله. طبعا هذا ثابت عن جابر بن عبد الله وابن أبي شيبة كذلك عبد الرزاق وابن المنذر بإسناد صحيح عنه. وأيضا فالزهري كما ذكر بعيسى التمري وغيره. فهؤلاء كرهوا التنشف بعد الوضوء وبعد الغسل مطلقا، هذا القول الأول. القول الثاني وهو على خلاف هذا القول، وأنه لا بأس بالتنشف بعد الوضوء وبعد الغسل أيضا. وممن ذهب إلى هذا أنس بن مالك كما تقدم، كما نقله أهل العلم عنه. وفي قول ثالث وهو التفريق بين الوضوء وبين الغسل، وهو قول ابن عباس عبد الرزاق، وهذا عن ابن عباس بإسناد لا بأس به. فابن عباس فرق بين الوضوء وبين الغسل، فذهب إلى جوازة الوضوء دون الغسل. طبعا حجة من ذهب إلى كراهية التنشف بعد الوضوء وبعد الغسل ما ثبت في الصحيحين من حديث ميمونة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما اغتسل ناولته ميمونة خرقة فلم يأخذها، وأخذ يمسح الماء عن جسده، أو أخذ ينفض الماء عن جسده. فبعضهم استدل بهذا الحديث على كراهية التنشف بعد الوضوء. طبعا هذا الحديث ما فيه دليل صريح على كراهية هذا الشيء، يحتمل أنه لسبب ترك هذه الخرقة. فكما هو معروف عند أهل الأصول أن الأفعال التي تنقل عن الرسول عليه الصلاة والسلام تحتمل عدة احتمالات، لذلك يقول القول أقوى من الفعل. فهذا الفعل من الرسول عليه الصلاة والسلام يحتمل أنه يعني سبب امتنع عن التنشف. فإذا هذا الحديث ليس بصريح في كراهية استعمال الخرقة بعد الغسل. في أحاديث أخرى تعارض هذا الحديث، وهو حديث سعد بن عبادة أن الرسول صلى الله عليه وسلم اغتسل في بيته، وعندما اغتسل ناوله خرقة فالتحف بها. لكن هذا الحديث فيه ضعف. طبعا الحديث خرج النسائي في عمل يوم الليلة، كذلك أبو داود والإمام أحمد وغيرهم. والحديث فيه ضعف كما ذكرت لأنه منقطع الإسناد. وممن ذهب إلى تضعيف حديث سعد الإمام البخاري في كتابه التاريخ الكبير، فأشار إلى حديث سعد بن عبادة وضعفه، لكن إسناده طبعا كما قلت مرسل، لكن الصحيح إلى من أرسله وهو محمد عبد الرحمن بن أسعد نزواره، فيستأنس به في هذا الباب. كذلك أيضا استدل بما ثبت أيضا في صحيح مسلم في حديث مهانة، أو في قصة مهانة، عندما ذكرت أن الرسول عليه الصلاة والسلام اغتسل عندما طبعا في فتح مكة، الرسول عليه الصلاة والسلام اغتسل وبعد أن اغتسل صلى 8 ركعات، قالت بعد أن اغتسل ناولته فاطمة ثوبه فالتحف به. لما جاء بوض على هذا الحديث في جواز التنشف بعد الوضوء، واستدل بهذا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام التحف بثوبه. كذلك أيضا هذا عند التحقيق ليس بصريح، لأن هنا ما استعمل خرقة غير الثوب، فلا بد أن يلبس ثوبه عندما ينتهي من الاغتسال، إما أن يتنشف وإما أن يبدأ بلبس ثوبه، ولا يعقل أنه يصبر حتى يجف الماء الذي على جسده. فالاستدلال بهذا الحديث على جواز أو على أن الرسول عليه السلام قصد من التحف بثوبه التنشف يعني فيه بعد أيضا. فلعل الأمر كما قال ابن المنذر في كتابه الأوسط، أن هذا الأمر مباح يسوى فيه الطرفان، لأن ما ثبت شيء، وامتناع الرسول عليه السلام عن التنشف يعني كما ذكرت أنه ليس بصريح في هذه المسألة. فالأمر كما قال ابن المنذر وغيره أن الأمر مباح يجوز الأمرين. والله ما أدري بالضبط الحديث، يعني كان يمسح الماء عن جسده، لعله كان يستعمل يديه أو كان ينفض يديه، يحتمل الله أعلم. ثم في حديث ضعيف، أنه في حديث موضوع ليس ضعيف بل هو موضوع، أن الرسول عليه وسلم نهى عن هذا الشيء، لكن هذا الحديث موضوع، وقال أن هذه مراوح الشمطان، أن الإنسان ينفض يديه في الحديث هذا الموضوع، أن هذه مراوح الشمطان، لكن هذا الحديث موضوع. الأمر كما قال أبو عيسى ليس هناك حديث صح في هذا الباب. ثم قال أبو عيسى حدثنا محمد بن حميد الرازي، طبعا محمد بن حميد من الطبقة العاشرة وتوفي عام 48 و200، والأرجح في محمد بن حميد أنه لا يقتد به حتى في الشواذ والمتابعات، وإن كان موصوف بقوة الحافظة وبكثرة الرواية إلا أنه متهم، فمحمد بن حميد لا يقبل مطلقا، حديث لا يقبل مطلقا. قال حدثنا جرير هو ابن عبد الحميد الضبي، وجرير بن عبد الحميد تقدم أيضا وقلنا أنه من الثامنة وتوفي عام 88 و100، وقد أخرج له الجماعة وهو ثقة ثبت، وخاصة إذا حدث من كتابه، قلنا أن الحديث على قسمين، إذا حدث من كتابه فهو ثقة ثبت، وإذا حدث من حفظه فحديث أقل أو دون إذا حدث من كتابه. قال حدثنيه علي بن مجاهد عني وهو عندي ثقة، طبعا علي بن مجاهد هو الكابلي وهو متروك، الأوجه أنه متروك، علي بن مجاهد الكابلي الأوجه أنه متروك. جميل بن عبد الحميد، نعم جميل بن عبد الحميد هو الذي يقول عندي ثقة. وكما ذكر سابقا أن التوثيق الموجود في الأسانيد في الغالب أنه متساهل فيه، وفي الغالب أنه لا يعتمد عليه، مثل هذا التوثيق الموجود في الأسانيد في الغالب أنه لا يعتمد عليه، وهذا ثبت بالتثبت. متى يعتمد عليه؟ في حالة واحدة إذا كان هذا الموثق أحد النقاد أحد الحفاظ، فتجد مرات مثلا النسائي إذا روى حديث عن شيخ يقول فلان ثقة، فمثل هذا معتمد ما في شك. كذلك مرات أبو داود يقول حديث فلان وهو ثقة، كذلك مرات مثلا ابن معين مثلا لما يروي أبو داود حديث عن ابن معين أو غيره فيقول ابن معين هذا الشخص ثقة، فمثل هذا معتمد. أما إذا كان الشخص غير معروف في الكلام في الجر والتعديل والكلام في الرجال فهنا توثيقه يعني لا يعتد به. فالجرير بن عبد الحميد وإن كان من الحفاظ الثقات لكن لا يعرف له كلام في هذا الفن، فهو ليس من نقاد هذا الفن وليس من أحلاس هذا الفن، فإذا يعني كلامه هنا غير مقبول. فلعل توثيق جرير بن عبد الحميد ينصب على طبع العدالة في نفسه، أو لعل خفي عليه أمر لأنه ليس من أهل هذا الفن وهو نقد الرجال والكلام على الأسانيد. عن ثعلبة، ثعلبة هو ابن سهيل الطهوي أو الطهوي، نعم الطهوي، وثعلبة بن سهيل صدوق. عن الزهري قال إنما كره المنديل بعد الوضوء لأن الوضوء يوزن، طبعا هذا يعني في ثبوته عن الزهري نظر، لأن محمد حميد كما قلت يهتد به، كذلك أيضا علي بن مجاهد متروك، فإذا هل الثاني للزهري ساقط. وأيضا يعني تعليله أو يعني من جهة النظر أيضا تعليل الزهري لا يقبل، كما ذهب أو كما علق على ذلك الشيخ المشاك رحمه الله تعالى، إن هذا الشيء من أمور الغيب، فوزن الوضوء يعني شيء يتعلق بالغيب، فالله عز وجل ما في شك أنه لا يخفى عليه شيء، فيمكن هذا الشيء أن يوزن حتى لو تنشف حتى ولو أزال هذا الماء، فحتى تعليل الزهري أيضا فيه نظر. وأيضا كما قلت في ثبوته عن الزهري نظر، بل هو لا يثبت عن الزهري. نعم نعم نحن ذكرنا سابقا قلنا أن الشخص عندما تتعارض فيه أقوال المدرحين والمعدلين وليس هناك دليل يوجه أحد القولين فهنا حديث يعتبر من القسم الحسن، ومن ذكر هذه القاعدة الحافظ بن الحسن بن القطان، الحافظ حجر قوى على هذه القاعدة. طبعا لعل الأرجح أن هذه القاعدة طبعا معتبرة، لأن الغالب على أهل الحديث بالتتبع أنهم يميلون إلى التشدد نوعا ما، عندما نجد وجه مختلف فيه وليس هناك موجه نذهب إلى تحديد حديث هذا الشخص، لأن أهل الحديث كما ذكرت يميلون إلى التشدد نوعا ما، هذا هو الغالب عليهم وهذا مذهب جمهورهم. إذا كان ما في الباب إلا هذا الحديث فكما ذكرنا إن الحديث التي فيها ضعف قليل يعمل بها وهي أحسن من الضعف، كما ذكر ذلك الإمام أحمد وغيره، وكما ذكر ذلك أيضا أو قرر ذلك شيخ الإسلام بن تيمية، لأن هذه الحديث تحتمل أنها ثابتة، فهذا أحب إلينا من الرأي ومن الاجتهاد. ويلحق بها طبعا كما ذكرت الحديث الموسلة التي معروف أن أصحابها لا يوصلون إلا عن الثقات، مثل عوى بن الزبير ومثل سعيد بن المسيب. طبعا في الباب أيضا عن سلمان الفارسي في ما ذكرته وهو موجود معي، الباب عن سلمان الفارسي في التنشف بعد الوضوء، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له جبة وعندما توضأ أخذ بجبته ومسح بها وجهه. الحديث رواه ابن ماجه في موضعين، رواه في كتاب الوضوء وفي كتاب اللباس، لكن الحديث معلول وليس بصحيح لأن الحديث منقطع. والحافظ البوصيري في كتاب الزواد أشار إلى انقطاع هذا الحديث وقال طبعا راوي عن سلمان ما أتذكر الآن لكن موجود معي، نعم الحديث رواه ابن ماجه من طريق يزيد بن السم قال حدثنا الوضين بن عطاء عن محفوظ بن علقمة عن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فقلب دبة صوف كانت عليه فمسح بها وجهه. والحديث قال بصير إسناده صحيح ورجاله ثقات وفي سماع محفوظ من سلمان نظر. طبعا ما في شك أن محفوظ بن علقمة لم يسمع من سلمان، لأن محفوظ بن علقمة روايته عن التابعين ولا يعرف أنه التقى أو ثبت سماع من الصحابة. والحضن حجر أشار إلى هذا الشيء في كتاب التقريب فقال من السادسة، وكما هو معروف أن الطبقة السادسة عند الحافظ هم من أتباع التابعين، من كبار أتباع التابعين. فإذا محفوظ بن علقمة لا يعرف له سماع من الصحابة فضلا عن أن يسمع من سلمان، ومعروف أن سلمان وفاة تقدمت. فإذا هذا الحديث ليس بصحيح أيضا ولا يصح عن سلمان. ثم أيضا وضيب أعطى فيه خلاف، والمثال أوجه أنه حسن الحديث لكن فيه خلاف. فالأمر كما قال أبو عيسى التنهج أنه ليس هناك حديث صحيح. لا هذه ما تجبر لأن الأسانيد كلها مضطرحة، الأسانيد المرفوعة كلها مضطرحة وساقطة، بينا هذا الشيء. فمثلا الإسناد الأول في سليمان وهو مثور فسقط هذا الإسناد، الإسناد الثاني كذلك في رجيب بن سعد وهو ضعيف بل بعض ضعفه جدا، مثل البخاري قال فيه نظر، وفي موضع آخر قال منكر الحديث، وفي أيضا عبد الرحمن بن زياد والجمهور على تضعيفه، فتقريبا أيضا سقط هذا الإسناد، بالإضافة إلى الغرابة التي أشار إليها التوجي بقول حديث غريب، فهذا الإسناد أيضا سقط. ناس سلمان نعم يقبل في الشواذ والمتابعات لكن منقطع طبعا، مع أن أيضا في النتي شيء من قبل في الشواذ والمتابعات. هذا أنس موقوف عليه عرض جابر بن عبد الله أيضا معلول وراجح، لا راجح وقف لا أبو حاتم ذهب إلى وقفه وبينا بالأدلة للأسانيد الصحيحة عن أنس أنه موقوف عليه، وأن الأسانيد التي وقعت على الحديث عن أنس معلولة ما بينا فيما تقدم. فحتى حديث أيضا أنس لا يقبل في الشواذ والمتابعات، فالأوجه أن أنس أن حديث أنس موقوف عليه، وعارض حديث عارض الأثر الآخر عن جابر بن عبد الله. طبعا العيني في كتاب عمد القاوي صح حديث سلمان، وأيضا العيني معروف أيضا بالتساهل في نقد المتون، وفي الغالب أيضا يعني لا يعتمد على نفسه وإنما ينقل من غيره في نقد الأسانيد، وهنا صح حديث سلمان. وقال في كتاب الكنى للنسائي نعم هذا حديث سلمان إلى الكنى للنسائي، والحديث عند ابن مالك كما ذكرت.
بار فيما يقال بعد الوضوء.
نعم. والله ما ادري، انا بعيد العهد، انا اذكر كلام العين في هذه المساله، لكن ما اذكر بالضبط. احد الاخوان الان كتب لي هذا وعطانيه، انا اذكر مراجع سابقا كلام العيني طبعا قبل سنوات، لكن في مثل الاخير ما راجعته، يعني ما ادري موضع بالضبط، فما راجعته، ما كان عندي وقت. لكن هذا الاخ نقل قال العيني ورد حديث عن سلمان في كتاب الكنى للنسائي باسناد صحيح فيه التنشيب بعد الوضوء. والله يحتمل هذا وهذا، اما مراجعة كتاب العين عمدة القام، اما مراجعة هذا الشيء. وعن رجل من الصحابة اشرنا اليه، الصحيح ليس رجل عن الصحابة وانما رجل، كما في رواية ابي شيبة عن رجل، كما في رواية البيهقي في حديث عون على عن اياس نجاح قال عن رجل، هذا رجل ما قال انه من الصحابة، يحتمل انه تابع، بل يحتمل ايضا انه من اتباع التابعين.
باب فيما يقال بعد الوضوء. حدثنا جعفر بن محمد بن عمران الثعلبي الكوفي، حدثنا زيد بن خباب عن معاويه بن صالح عن ربيعه بن يزيد الدمشقي عن ابي ادريس الخولاني وابي عثمان عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضا فاحسن الوضوء ثم قال: اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أنس وعقبة بن عامر. قال أبو عيسى: حديث عمر قد خولف زيد بن حباب في هذا الحديث. قال: وروى عبد الله بن صالح وغيره عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس عن عقبة بن عامر عن عمر، وعن ربيعة عن أبي عثمان عن جبير بن نصير عن عمر. وهذا حديث في إسناده اضطراب، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كبير شيء. قال محمد: وأبو إدريس لم يسمع من عمر شيئا.
قال أبو عيسى: حدثنا جعفر بن محمد بن عمران الثعلبي الكوفي. جعفر بن محمد من الطبقة الحادي عشرة، وأبو حاتم قال عنه صدوق، وتوفي بعد الأربعين ومئتين، توفي بعد الأربعين ومئتين، وقال عنه أبو حاتم صدوق لقب الفتانة في الثقات. قال: حدثنا زيد بن الحباب. زيد بن الحباب كما تقدم هو التميمي العكلي، وهو كما ذكرنا ثقة إلا في حديث عن سفيان الثوري فينحق إلى درجة الحسن، وهو من الطبقة الثالثة وتوفي عام 300. عن معاوية بن صالح والحضرمي نزيل الأندلس، والحضرمي الشامي نزيل الأندلس، وهو من الطبقة السابعة وتوفي عام 58. فالجمهور على توثيق معاوية بن صالح، فالأرجح في معاوية بن صالح أنه جيد الحديث، أنه صدوق جيد الحديث، وأقصد بجيد الحديث أنه دون الثقة وفوق الحسن، دون الثقة وفوق الحسن، لأن بعضهم تكلم في حفظ معاوية بن صالح، لكن الجمهور على توثيقه وهو الأرجح، ومعاوية بن صالح أيضا مكثر من الحديث، وأيضا ما تعرف له أخطاء كثيرة، فالأرجح في معاوية بن صالح أنه جيد الحديث، وهو من الطبقة السابعة وتوفي عام 58. عن ربيع بن يزيد الدمشقي. ربيع بن يزيد ثقة بالاتفاق، ربيع بن يزيد ثقة بالاتفاق، وهو من الطبقة الرابعة، وتوفي عام 21، وقيل عام 23. عن أبي إدريس الخولاني هو عائض الله بن عبد الله الشامي، وهو محضرم من الثانية، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفي عام 80. وأبي عثمان عن عمر بن الخطاب. أبو عثمان اختلف من هو، فقال ابن مندوية يشبه أن يكون سعيد بن هانئ الخولاني، وسعيد بن هانئ الخولاني وثقه العجلي وابن سعد. وقال أبو حاتم بن حبان في كتابه الصحيح قال يشبه أن يكون حميد بن عثمان الرحبي الشامي. وفي كتاب النسائي في السنن الكبرى في زيادة عن أبي عثمان النهدي، زيادة كلمة النهدي، هذه الزيادة لم تقع في كتب الحديث الأخرى، ولعلها يعني قد تكون زيادة من الطابع أو زيادة من الناسخ، يحتمل هذا الشيء. طبعا طابع بعيد، لا ما في طابع بعيد، لأنه طابع أو لحقق هذا الكتاب وجه له العلم، لكن الآن لن يكون الناسخ، لأن جميع الروايات ما ذكر أن أبو عثمان هو النهدي. الحافظ حجر ما أشار إلى هذا القول، يعني في ترجمته كذلك أيضا قبل الحافظ الحجاج المزي ما ذكر أن وقع في رواية النسائي أن هذا الشخص أبو عثمان النهدي، فقال يحتمل هذا ويحتمل هذا، وإلا فهو مجهول. فإذا ما هناك دليل على أن أبو عثمان النهدي سعيد بن هانة أو حريث بن عثمان أو أبو عثمان النهدي الذي هو أبو عثمان بن الملك، يحتمل هذا ويحتمل هذا ويحتمل هذا، أو يحتمل شخص آخر مجهول. عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين، فتحت له أبواب أو فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. قال أبو عيسى في باب أنس وعقبة ابن عامر، ثم قال أبو عيسى: حديث عمر قد خولف زيد بن حباب في هذا الحديث. قال: وروى عبد الله بن صالح وغيره عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي ليس عن عقبة بن عامر عن عمر وعن ربيعة عن أبي عثمان عن جبير بن نفير عن عمر، ثم قال: وهذا حديث في إسناده اضطراب، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الباب كبير شيء. قال محمد وابو ديس لم يسمع من عمر شيئا. طبعا هذا الحديث كما قال ابو عيسى وقع في إسناده اضطراب، وخاصة في رواية أو في إسناد ابو عيسى الترمذي، لكن هذا الاضطراب يعني لا يؤثر على الحديث، لأن الراجح معروف في هذا الحديث. طبعا نسوق أوجه الاضطراب التي وقعت في الحديث، فالحديث رواه معاوية بن صالح عن ربيع بن يزيد عن أبي إدريس عن عقبة عن عمر، وأيضا رواه معاوية بن صالح عن أبي عثمان عن جبير بن نفير عن عقبة بن عامر، وممن رواه هكذا عن معاوية بن صالح عبد الله بن وهب كما في رواية أبي داود وابن حبان وأبو عوانة وابن خزيمة. فهنا الراوي عن أبي عثمان هو معاوية بن صالح، وكذلك أيضا رواه الليث بن سعد عن معاوية بن صالح هكذا عند أحمد، نعم عند الإمام أحمد في كتاب المسند، وكذلك أيضا تابه عبد الله بن وهب تابه عبد الله بن صالح كاتب الليث، أيضا رواه عن معاوية بن صالح نفس ما رواه الليث وعبد الله بن وهب، وأيضا زيد بن الحباب من رواية أبي بكر الجعفي عند أبي عوانة، كما رواية عبد الله بن صالح عند البيهقي في كتاب السنن الكبرى، ورواه ابن مهدي عن معاوية بدون أن يذكر من الذي حدث، من الذي قال: وحدثني أبو عثمان عن جبير عن عقبة بن عامر، ورواية ابن مهدي عند الإمام أحمد وعند مسلم وعند البيهقي وعند ابن خزيمة أيضا. ففي رواية عبد الرحمن المهدي عندما ساق الإسناد الأول وهو عن ربيع بن يزيد عن أبي إدريس عن عقبة عن عمر، طبعا هذا الإسناد الأول ما في خلاف، لكن وقع الخلاف في الإسناد الثاني من الذي قال حدثني أبو عثمان، فبعضهم ذهب إلى أن معاوية بن صالح كما في روايات تقدمت، كما في رواية الليث وفي رواية بن وهب وفي رواية عبد الله بن صالح، ويحتمل أنه الذي قال حدثني أبو عثمان هو ربيعة، نعم هو ربيع بن يزيد الدمشقي الشامي، فرواية ابن مهدي سالت عن هذا الشيء، ورواية ابن مهدي عند الإمام أحمد كما ذكرت ومسلم والبيهقي وابن خزيمة، وبمثل رواية ابن مهدي عن معاوية بن صالح رواه أسد بن موسى عند أبي عوانة وعند طبراني في الكبير وعند ابن خزيمة، وأيضا رواه زيد بن الحباب عن معاوية، نعم طبعا هذا الاختلاف الثاني، نعم طبعا هذه رواية ابن مهدي ورواية ناس ابن موسى ما نعم لا تخالف الرواية الأولى لأنها ما ذكرت من يقول حدثني أبو عثمان، لكن في رواية زيد الحباب هي التي ذكرت أن الذي حدث أن الذي قال حدثني أبو عثمان هو ربيعة بن يزيد الدمشقي، ورواية زيد الحباب عند ابن أبي شيبة وكذلك عند الإمام مسلم في صحيحه، ورواه أيضا نعم كما ذكرت نعم عند ابن أبي شيبة في كتاب المسند وكذلك عند الإمام مسلم في صحيحه. ففي رواية زيد الحباب قال عن معاوية عن ربيعة ابن يزيد الدمشقي، قال عن ربيعة عن أبي عثمان، فالذي حدث ربيعة هو أبو عثمان وليس معاوية بن صالح. طبعا في أيضا خلاف آخر كما وقع في السنة الكبرى، فرواه النسائي من طريق أيضا زيد الحباب قال عن معاوية عن ربيعة عن أبي إدريس وأبي عثمان عن جبير ابن نفيل عن عقبة، فأيضا هذا خلاف آخر. وجد طبعا هذا الاختلاف أنه جعل بين نعم جعل عن ربيعة عن أبي عثمان عن عقبة بدون أن يذكر جبير بن نفيل، فالواسط بين أبو عثمان وعقبة هو جبير بن نفيل، لكن أرجح هذه الروايات هي الرواية الأولى وهي رواية ابن وهب ورواية عبد الله بن الصالح ورواية الليث بن سعد، لأن هؤلاء هم أكثر وأحفظ من زيد بن الحباب، وكما ذكرت زيد بن الحباب اختلف عليه عدة اختلافات، فهذا يدل على أن زيد بن الحباب لم يحفظ هذا الحديث، فإذا الراجح الرواية الأولى وأن الذي يقول حدثني أبو عثمان هو معاوية بن صالح. ومن ذهب إلى هذا الحافظ البيهقي في كتاب السنن الكبرى، كذلك أيضا نقله النووي عن أبو علي الجياني، طبعا وخالف في ذلك الحافظ المزي وتبعه الحافظ بن حجر، فجعلوا الذي يقول حدثني أبو عثمان هو ربيع بن يزيد له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وهنا زاد رواية رفع إلى البصر، وهذه رواية ليست بصحيحة هذه زيادة، لماذا؟ لأن ابن عم عقبة لا يعرف، وفي روايات الصحيحة لم تذكر هذه الزيادة، وهذه الزيادة عند الإمام أحمد والدارمي وأبو داود والنسائي في عمل يوم الليلة وابن أبي شيبة وابن السني والطبراني في الكبير، وأيضا رواه الطبراني في كتاب الدعاء كما ذكر ذلك الحافظ حجر في كتاب نتائج الأفكار. أيضا هناك طريق آخر هو أخذ الإمام أحمد والدارمي وأبو داود والنسائي في عمل يوم الليلة وابن أبي شيبة وابن السني والطبراني في الكبير وأيضا في كتاب الدعاء. وهناك إسناد آخر رواه عبد الرزاق في مصنفه عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر، وهذه رواية أو هذا الإسناد صحيح إلى عبد الله بن عطاء، لكن عبد الله بن عطاء لم يسمع من عقبة بن عامر، وأيضا رواه ابن ماجه في هذا الإسناد. وأيضا هناك إسناد ثالث وهو أيضا من رواية معاوية بن صالح عن عبد الوهاب بن بخت عن ليث بن أبي سليم عن عقبة بن عامر، طبعا هذا الإسناد فيه ليث بن أبي سليم فهو مضاعف، وأيضا عند أخرى وهي الانقطاع، والليث لم يسمع من عقبة بن عامر بل لم يثبت له سماع من الصحابة، هذه رواية ليث عند الإمام أحمد وأبو عوانة والبيهقي. فهذه الأسانيد تقوي الإسناد الذي تقدم وتبين ثبوت الحديث أيضا، فالأمر ليس كما ذهب إليه أبو عيسى الترمذي وهو أن هذا الحديث مضطرد، بل الحديث صحيح وصح الإمام مسلم وكذلك النسائي لأن أخذه في كتابه السنن، وقلنا أن النسائي عندما يأخذ الحديث في كتابه ويسكت عليه ويعتبر صحيح عنده كما قال ذلك الحفاظ. ثم قال أبو عيسى ولا يصف عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كبير شيء، طبعا حتى هذا أيضا حكم فيه نظر، لأن ثبت أيضا حديث أخرى تقال بعد الوضوء نعم من يقول حدثني أبو عثمان هو معاوية بن صالح عن جبل بن نفير عن عقبة بن عامر، لا طريق الراجح الأول طريق الراجح ما في خلاف في الحديث نادر، ما وقع في السنة الأول ما وقع في خلاف وهو من طريق ربيع نعم طريق ربيعة،
في طبيعة بن يزيد الدمشقي عن نعم عن أبي إدريس عن عقبة بن عامر عن عمر. هذه ما وقع فيها خلاف، وإنما وقع خلاف رواية جبير بن مطعم أبو عثمان عن جبير بن مطعم، هذه هي التي وقع فيها خلاف. طبعا أما زيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من الطاهرين فهذه زيادة ليست بصحيحة، لأن جميع الروايات التي وقفت عليها والتي تقدمت ليس فيها هذه الزيادة أبدا، وتفوض أبو عيسى الترمذي بهذه الزيادة. طبعا ليست ما نقول تفوضا عنده، لكن لعل من شيخ جعفر بن محمد بن عمران الثعلبي، فهذه الزيادة ليست بصحيحة، لأن في جميع الروايات التي تقدمت ليس فيها هذه الزيادة، لكن لهذه الزيادة الشاهد من حديث أنس أو بالأخرى من حديث ثوبان. حديث ثوبان أخرجه الطبراني في الكبير، نعم أخرجه الطبراني في الأوسط، أخرجه الطبراني في الأوسط كما قال ذلك الحافظ بن حجر، وأيضا شيخه نعم وشيخه الهيثمي في كتاب مجمع الزوائد، وأيضا عزى هذا الحافظ بن حجر عزى حديث ثوبان إلى ابن سنجر في كتابه المسند، لكن الإسناد إلى ثوبان لا يصح، لأن فيه أبو سعد البطال والأكثر على تضعيفه، ثم أيضا تفرد بهذا عن أبي سلم بن عبد الرحمن عن ثوبان، وأبو سعد البطال لا يعرف رواية عن أبو سلمة أو عن أبي سلم بن عبد الرحمن، أين أصحاب سلمة عن هذا الحديث؟ فأيضا بالإضافة إلى ضعف أبو سعد أيضا في العلوقة وهي التفرد. لا أيضا طريق آخر كما يقول حافظ حجر في عند الطبراني في الأوسط من رواية الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان، ثم قال حافظ حجر وسالم لم يسمع من ثوبان، والراوي له عن الأعمش ليس بالمشهور، وهذا راوي ذكره الحافظ الهيثمي في المجمع فقال فيه نسور بن المورع ولم أجد من ترجمه، وفيه أيضا أحمد بن سهيل الوراق وذكره ابن حبان في الثقات، فهذه الرواية أيضا منكرة لأن فيها نسوة من المورع وهو مجهول، وتفرد بهذا عن الأعمش، أين أصحاب الأعمش الثقات الحفاظ من هذه الزيادة؟ فهذه علة شديدة عند أهل الحديث، فأيضا هذا الإسناد ساقط ولا يقبل في الشواهد ولا المتابعات، فإذا الحديث لم يثبت عن ثوبان، والحديث أيضا وقع في اختلاف عن الأعمش، فرواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن الأعمش عن إبراهيم المهاجر عن سالم قال كان علي إذا توضأ يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يقول هذا الدعاء، ثم يقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فهذا الإسناد أو في هذا نعم الحديث أن هذه الزيادة موقوفة على علي من فعل علي، وأيضا هذا لا يصح إلى علي لأن سالم لم يسمع من علي سالم أبي الجعد، كذلك أيضا إبراهيم المهاجر في هلين. أيضا الحديث نعم رواه الطبراني في كتاب الدعاء من طريق أبي إسحاق السبيعي عن الحارث عن علي موقوفا، والحارث كما هو معروف الأرجح أنه ضعيف، وأيضا أبو إسحاق الأصل في حديثه عن الحارث أنه منقطع وهنا المصرح في التحديد. ثم قال حافظ حجر أيضا حافظ حجر ذكر لإسناد آخر يقول له لهذه الزيادة طريق آخر عند المستغفر في كتابه الدعوات من طريق سالم بن أبي الجعد عن البراء مرفوعا، ثم قال حافظ هذا حديث غريب ما ذكر إلا في حديث البراء، ولا نشك أن هذا الحديث باطل وليس بصحيح. أيضا نعم جاءت عن حذيفة بن اليمان فرواه ابن أبي شيبة في كتاب المصنف من طريق ويبر عن الضحاك عن حذيفة أنه كان يقول هذا الدعاء، هذا الإسناد ساقط مطلع لأن جويبر متهم والضحاك أيضا لم يسمع من حذيفة بالإضافة إلى علة الوقع على حذيفة، فإذا هذه الزيادة لا تصح، إن جميع الأسانيد التي جاءت في هذه الزيادة معلولة وساقطة. نعم طبعا ويسا قال كما ذكرت لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء، لكن نقول صح. ففي حديث سعيد الخدري أن من توضأ ثم قال سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك، نعم عن أبي سعيد الخدري أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما توضأ قال سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. قال الحديث خرج من النسائي في عمل يوم الليلة والحاكم وغيرهما. وصحح الحديث الحافظ حجر وإسناد صحيح، وإن كان وقع في إسناد خلاف فبعضهم وقف، لكن رواية الرجل مقبولة لأن هذا الحديث لا يقال من جهة الرأي. نعم النسيء، نعم وجه الوقت تعرف لنا هذا الحديث، نعم يعني في هذا الشيء، ونعم من جهة الأسانيد الراجع في الوقت، لكن كما ذكرت أن الحديث ما يقال من قبل الرأي، لأن هذا الشيء يتعلق يعني دعاء يقال على الوضوء. وأيضا يؤيد هذا أن في روايات موضوع توقع هذا الحديث، فهنا غف معتبر والأرجح غف في هذا الحديث. لا ما في، سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك وأتوب إليك. والله المعروف نعم في أشهد، نعم أشهد أن لا إله إلا أنت، لكن أنا كنت نقلت هكذا عندي، ينبغي أن يواجه إن شاء الله تأكد. والمعروف إن هذا طبعا الحديث قال كما في حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما يقول هذا الحديث، إذا صلى من ثم الصلاة قال هذا الحديث، كذلك إذا تقول حتى قال نعم ما جلس مجلسا إلا وقال هذا الحديث، وأيضا ورد في الوضوء. ومعروف أن هذا الحديث أيضا يستعمل في كفارة المجلس، والحديث ساق طرق الحافظ بن حجر فيما أتوا في كتاب المفتح وتوسع في ذكر أسانيد هذا الحديث. إن شاء الله نتأكد أن ورد رواية النسائي ورد أيضا رواية الحافظ. طبعا المعروف كما ذكر أن في أشهد أن لا إله إلا أنت، وأيضا أين أصحى؟ الحديث متواتر، الحديث متواتر مفهوم جدا، مفهوم جدا، الأسانيد كثيرة. أقصد أن عائشة متواتر، عائشة متواتر. وحرم حجر وسع في ذكر أسانيد هذا الحديث في كتاب المتن على ابن الصلاة وعلى العراقي. وفي الباب أيضا عن أبي موسى الأشعري مرفوعا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتوضأ يقول اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري، اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. طبعا هذا الحديث نادى صحيح لكنه منقطع، حديث نادى صحيح لأبي مجلس عن أبي موسى الأشعري أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا الدعاء، لكن أبو مجلس لم يسمع من أبي موسى الأشعري، أو لم يكن الأحوى لم يكن سماع من أبي موسى الأشعري. وقد أشار إلى ذلك الحافظ حجر، ونعم أبو مجلس معروف بالإرسال، وذكرنا سابقا أن المعاصرة لا يكتفى بها بل لا بد من ثبوت اللقية والسماع، وهنا لم يثبت شيء من هذا. لكن الإمام النووي كذلك أيضا الإمام ابن القيم صحح هذا الحديث أو صحح هذا الحديث، لكن الحديث كما قال الحافظ حجر منقطع، وعلته كما ذكرنا أن الراوي عن أبي موسى لم يسمع من أبي موسى. هذا استاذ قوي ويستانسه وينبغي أن يعمل به في بعض المرات كما ذكرنا أيضا ذلك سابقا. لكن أيضا يعني وقع في متنه اضطراب واختلاف، ففي بعض الروايات أنه عندما توضأ وصلى قال هذا الدعاء، وفي رواية الطبراني قال في رواية الطبراني نعم توضأ ثم صلى ثم قال هذا الحديث، والحافظ حجر رجح هذا الشيء قال انه يقال بعد الصلاه وليس بعد الوضوء. طبعا السني بوب على هذا الحديث قال ما يقال بين ظهران الوضوء، فجعل يقال اثناء الوضوء او نعم جعل يقال بعد الوضوء. هذا الحافظ حجر وكما هو مقتضى الروايات ان الرسول عليه الصلاه والسلام قاله بعد ان صلى. فاذا نلخص ما تقدم انه صح لنا حديثان في الوضوء، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه رواية عقبة بن عامر، والحديث الآخر حديث أبو سعيد الخدري. أما حديث أبو موسى فما قلت يعني وقع في متنه خلاف، والأرجح من يقال بعد الصلاة. أما في الباب أيضا كما ذكر أبو عيسى الترمذي في الباب عن أنس وعقبة بن عامر، طبعا حديث عقبة تقدم لأن حديث عقبة مرة يروي عن عمر بن الخطاب ومرة ما يتلو عمر بن الخطاب، وأصلا عن عمر بن الخطاب حديث عقبة بن عامر. طبعا حديث أنس أخرجه من أبي شيبة والإمام أحمد كذلك من ماجه أيضا أخرج حديث أنس وحديث أنس طبعا أيضا ضعيف لأن في زيد العمي عن أنس ومثل حديث مثل حديث رضي الله عنه ومن كان يقول لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وفي الباب أيضا نفس مثل هذا الحديث عن عبد الله بن عمر وعن عثمان وعن غيرهم أيضا كما في مجمع الزوائد. ثم قال أبو عيسى محمد نعم ثم قال نعم قال أبو عيسى قال محمد وأبو عيسى لم يسمع من عمر شيئا. طبعا محمد هو البخاري والبخاري يذهب إلى أن أبو عيسى لم يسمع من عمر شيئا وهذا هو واضح لأنه لم يثبت أنه التقى بعمر بن الخطاب ولم يثبت أنه صرخ بالسماء من عمر بن الخطاب. أما تعليق الشيخ مشاكل على هذا فتعليق لا يقبل وليس بصحيح لأن الشيخ مشاكل على مذهب المداخلين ومن المداخلين كما ذكرنا يتقون بالمعاصرة لكن جمهور أهل الحديث لا بد من ثبوت السماء والدليل يدل على هذا الشيء لأن المعاصرة لا تكفي فالشخص مراتوي عن شخص وقد عاصره لكن لم يثبت له سماء من هذا الشخص فإذا لابد من التصريح بالسماع ولو مرة واحدة فإذا صرح الراوي بالسماع من الشخص الذي يروي عنه ولو مرة واحدة فمن جميع حديث على السماع والاتصال إذا لم يكن مدلس إلا طبعا إذا تبين أن هذا الحديث ما سمع من هذا الشخص نعم لكن الأصل أن جميع حديث على الشخص فمن على السماع والاتصال. هذا بالله التوفيق صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. Thank you.